قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
هذا الكتاب الصغير الذي تشاهدونه وهو المسمى بالواسطية، ذكر المؤلف رحمه الله فيه عقيدة السلف. السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أي من سلك مسلكهم وتبعهم على منهجهم وقال بقولهم واعتقد عقيدتهم. والسلف هم الفرقة الناجية الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بالتعريف الجامع المانع كما يقول أهل الأصول، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأمم افترقت، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ثم قالوا: ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الفرقة الواحدة الناجية ما وصفها، فقال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي الفرقة الناجية هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جميع عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم، لأن الله عز وجل لم يفرق في كتابه من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليه، كما قال أحد الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعطانا علم كل شيء حتى هذا الطائر يطير في السماء. وكذلك عليه الصلاة والسلام علمنا في ظاهرها من أبسط ما يكون، وهو أننا إذا دخلنا الخلاء ماذا نقول، وإذا خرجنا ماذا نقول، يعني علمنا كل شيء، بمعنى أن الدين كمل ورسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فما على المسلم إلا أن يعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الجزء الأول تحدث فيه عن الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته، لأن التوحيد كما عرفنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وقد تحدثنا فيه مرارا، وهو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ليس له شريك يتصرف في هذا الكون، هو الذي خلقنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يميتنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي أمرنا بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الجن والإنس لعبادته. هذا توحيد الربوبية، أي أننا نوحد الله عز وجل بأفعاله بأنه لا يشاركه أحد في هذا الكون، هو الذي خلقه هو الذي يتصرف فيه. والقسم الثاني توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة، وسبق لنا في الدرس الماضي الحديث عن ذلك، أي أننا نوحد الله بأفعالنا، يعني في توحيد الربوبية نوحد الله بأفعاله، يقول الله هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ما في أحد يشارك في هذا. هنا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، نحن نعبد الله عز وجل، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن نحن نوحده بأفعالنا. معنى ذلك أننا ندعوه وحده، نستغيث به، نستغفره، نتوب إليه، نتوكل عليه، نرجوه، نخافه، نخشاه، هذه كلها من أنواع العبادة. أي أن أعمالنا كلها التي هي عبادة نجعلها كلها لله، لا نشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أنا إذا دعوت أدعو الله وحده، إذا خفت أخاف الله وحده لا أخاف غيره. وتحدثنا عن الخوف الطبيعي والخوف الشركي. الخوف الطبيعي تخاف من إنسان يقتلك، تخاف من سيارة تدعسك، تخاف من ثعبان يقرصك، تخاف يعني من إنسان يعتدي عليك، خوف طبيعي. تخاف من سبع يأكلك، هذا خوف طبيعي. لكن كونك تخاف من ميت أو من غائب بأنه سيضرك في نفسك أو في مالك أو في أولادك، هذا هو الخوف الشركي. أي إذا خفنا من ميت بحيث أنه قيل لنا إن لم تذبح لفلان أو تدعو فلان فسيصيبك كذا وكذا في مالك أو في أولادك، هذا الخوف الشرك. فعلينا أن نتجنب مثل هذه الأنواع. أي أن كل ما يسمى عبادة، والدعاء عبادة بل هو مخ العبادة كما في الحديث، وقال ربك ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هذه كلها نصفها لله عز وجل. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. أي أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. الله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، لا يمثله أحد على الإطلاق. ثم أثبت لنفسه بهذه الآية صفة السمع والبصر. إذن أنت تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. إذن أنت تبصر والله يبصر، لكن بصرك لا يتجاوز يعني أمتار، وأما الله عز وجل فيرى كل شيء. أنت تسمع، سمعك لا يتجاوز كذلك بضعة أمتار، يعني في هذا الجهاز أيضا الآن مع الصوت، في الجهاز هذا الذي في آخر الصوف هذه لا يسمع هذا الكلام الذي أقول، والله عز وجل سمع تلك المجادلة من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذا نحن نثبت ما جاء في كتاب الله على هذا الأساس، ولا ندخل عقولنا في شيء الله عز وجل أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن الرسول هو أعلم الناس بالله وهو أتقاهم لله وهو أخشاهم لله، فلا يصف ربه إلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. حينما انتهى المؤلف من القسم الأول وأورد الآيات الكثيرة، وعلى كل مسلم أن يؤمن بما أخبر الله به عن نفسه. إذا أخبر الله عن نفسه أنه يسمع ويبصر، لماذا نؤمن هذا؟ إذا أخبر عن نفسه بأنه يرحم وأنه هو القدير على كل شيء وأنه هو الغفور الرحيم وأنه استوى على عرشه، علينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن نفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه. ثم يقول المؤلف هنا وكذلك السنة، أي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام عطف على ما سبق في أول الكتاب ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريرا، السنة في اللغة الطريق، وفي الاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أو تقريره لإنسان عمل شيئا فأقره على ذلك، أو الصفة الخلقية أو الخلقية. فكل شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى سنة. السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه. وهناك طائفة يسمع عنها طلاب العلم يقرون عنها يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، أي ما وجدناه بالقرآن نأخذ به، أما السنة فلا. وهذا القول رد للقرآن، لأن السنة وحي، والله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر المقصود به في هذه الآية في سورة النحل المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كله في القرآن. لكن هل نجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر ركعتين؟ هذا ليس موجود في القرآن. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد برج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى السماوات السبع حتى كلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة. فلما رجع مع جبريل ووجد موسى فسأله موسى ماذا فرض عليه ربه، فأخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة، فأشار عليه أن يعود إلى ربه وأن يطلب منه التخفيف، وضرب له المثل قال إن بني إسرائيل كانوا أقوى أجساما من أمتك ولكنهم لم يستطيعوا أن يقوموا بما فرض عليهم، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى إلى الله عز وجل فطلب منه التخفيف فحط عنه 5، وكذلك لا زال يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يطلب منه أن يسأل ربه التخفيف حتى صارت 50 5، وطلب منه أيضا أن يعود مرة أخرى ليطلب التخفيف عنا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحييت من الرجوع التكرار وأسأل التخفيف باستمرار والله يحط عني إلى أن وصلت إلى 5، فأنا استحييت بل أرضى وأسلم، أي بهذا أو بهذه الصلوات 5 التي فرضها الله عليه. فنادى منادي كما في الحديث بأني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها وأداها في أوقاتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلوات 5 في هذه الأوقات المحددة، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، أي بركوعها وسجودها وقراءتها والطمأنينة فيها، هذه الأوصاف جميعا في الصلاة كلها نقلها لنا الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذها من جاء بعدهم، وتناقلها المسلمون إلى وقتنا الحاضر. فهذه الصلوات بينت في السنة، أي أعدادها وكيفياتها موجودة في السنة. ولو بقينا كما يقول القرآنيون واعتمدنا على القرآن فقط ليس فيه هذه الصلوات بهذه الصورة التي نعملها الآن. وكذلك الزكاة، الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأريد أن أنبه إلى قضية الزكاة. الزكاة كل واحد منا يعلم أنها ركن من أركان الإسلام 5، كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأن الشهادة لا تتم لله بالوحدانية إلا بشرط أن تشهد للرسول بالرسالة. ولهذا الذين شهدوا لله بالوحدانية ولم يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة كانوا كفارا، ولا يمكن أن يكون المسلم مسلما إلا أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فهذا ركن واحد. الركن الثاني إقام الصلاة، وهي من أعظم مباني الإسلام، وهي التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في آخر لحظة من حياته، يعني في حال الوفاة قرب الوفاة وهو يضع الخميصة على وجهه ثم يرفعها ويوصي أمته بالصلاة، الله الله الصلاة وملكت أيمانكم. هذه الصلاة التي حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين وعيد تاركها، وأن العهد الذي بين المسلم وبين الكافر الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. هذه الصلاة التي تهاون فيها كثير من الناس، ولهذا موسى عليه السلام أشفق علينا وقال أن حتى الخمس هذه قد تكون ثقيلة على هذه الأمة، فطلب من الرسول أن يضرب من ربه التخفيف. ونحن نشاهد الآن أكثر الناس إلا ما شاء الله يتهاونون في الصلاة، ولا سيما الشباب، لأنك لا تجد في الحلقات التي في المساجد وفي غيرها ما تجد إلا الكبار، أما الشباب إلا ما شاء الله منهم تجدهم ذاهبون. والشيطان أيضا يلعب على الشباب فيقول له أنت ما زلت في سبل العمر، روح أعمل وسع على نفسك وخذ حريتك، وإذا كبرت في السن بعد ذلك ممكن تصلي، ممكن تعمل العبادة التي تنفعك عند الله. هذا كله من تلبيس إبليس يلبس على الناس، وأكثر المثل يكون في الشباب. الموت نجده في الشباب المتهورين، يذهبون بسياراتهم فيقتلون أنفسهم وغيرهم. إذن الموت ما هو بالسن. ولهذا في قضية الحج الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. يعني الإنسان عليه أن يبادر بالعبادة، لأنهم لا يعلم هل يبقى حتى يأتي ذاك الوقت أو لا. تنبيه على الزكاة، كثير من الناس يتهاون في أداء الزكاة، قد لا يتهاون في الصلاة ويشوف أنها ركن من أركان الإسلام إذا تركها وقد يكون عليها وعيد شديد، لكن الزكاة قد يتهاون في أدائها. وإذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا ركن من أركان الإسلام، مع أن الزكاة كما نعرف لا تجب إلا على من وجد عنده المال وكان المال نصابا وحال عليه الحول. وكلامنا مع القرآنيين الذين يقولون نكتفي بالقرآن نقول لهم كيف تزكون؟ الزكاة هل ورد في القرآن أن الذهب نصابه 20 مثقالا، وأن الإبل إذا كانت 5 فيها شاة، وأن الثمار الحبوب إذا بلغت 60 وسطا ففيها زكاة؟ إذا قرأت في القرآن ما تجد هذا. كل الذي تجده في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الزكاة أخذناها عن صبتها وأوقاتها ومن تصرف لهم، وإن ورد ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل أي مصارف الزكاة، إلا أن مقاديرها لم نأخذها إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج، الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، وقال وليطوف بالبيت العتيق. ما ذكر في ويطوف بالبيت العتيق 7 أشواط، ما هو موجود 7 أشواط، الأمر بالطواف فقط. إذن هذا ممن أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة كما قال المؤلف هنا هي توضح القرآن وتبينه وتفسره، لأنها وحي، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكرنا القصة عن تلك المرأة التي سمعت من ابن مسعود وهو يفسر ويشرح للناس، ثم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة فسرت بأنها المرأة التي لا شعر لها، فتطلب من امرأة أخرى أن تأخذ لها شعر وتوصله بهذا الشعر، لأن الشعر فيه نوع من الجمال، الشعر الطويل فيه نوع من الجمال. والفالجة التي ليس أسنانها يعني فيها فرق هنا، فتطلب من واحدة أن تنشر لها أسنانها حتى يكون في هذه الفراغ، وهذا معناه فيه دليل على الجمال. والواشمة والمستوشمة، الوشم كما تعرفونه هذه المشال التي يعملونها. الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة بهذا اللفظ. تلك المرأة رجعت للقرآن، لأن كلمة لعن الله ظنت على أنه آية في كتاب الله، فقرأت القرآن كله من أوله لآخره فلم تجد فيه لفظة آية تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم رجعت ووجهت له هذا السؤال وقالت له أنت قلت كذا وكذا لعن الله الواصلة إلى آخره وأنا قرأت المصحف من أوله لآخره فلم أجد. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يعني ما نسمي بالحديث القدسي لعن الله الواصل والمستوصل، أي أن في القرآن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي آتانا، وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو كما قاله الله عز وجل في الاحتجاج في الأحكام بأنه يدل على اليقين، أي أنه لا فرق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ما عدا الصلاة، فإنه لا يصلى في الصلاة بالأحاديث وإنما نصلي بالقرآن. فالمؤلف هنا يقول السنة مفسرة وموضحة ومبينة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان ما جاء في كتاب الله إلا إذا اعتنى بالسنة وقرأ السنة، وإلا سيضل إذا أراد أن يدخل بعقله في كتاب الله عز وجل ولم يرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيضل. إذن السنة هي مثل القرآن في الاحتجاج. ثم يقول هي توضح وتبين وتفسر كما سمعنا هذه الأمثلة. ثم يقول وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، أي أن هذه السنة أيضا الأحاديث الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فيها ربه، أيضا نؤمن بما جاء فيها كما آمنا بما جاء في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآية الكثيرة التي وردت في ذلك وكلم الله موسى تكريما، يقول كذلك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن به كما آمنا بما جاء في كتاب الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فما دمت تشهد له بأنه رسول الله فعليك أن تؤمن بكل ما أخبرك به في سنته. أما إذا آمنت به أنه رسول الله ولكن تركت ما قاله وخالفته فهذه الشهادة ليست صحيحة. يعني الشهادة لله بالوحدانية أنك توحده وتعبده وحده وتؤمن بما أنزله عليك في هذا الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادة للرسول بالرسالة أي أنه رسول الله، أي عليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الشهادة للرسول بالرسالة لا تتم إلا إذا صدقته في جميع ما أخبرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه. في هذا الحديث وفي هذه الأحاديث التي سيوردها في هذا المعنى وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، أهل المعرفة العلماء الذين تلقوا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول، فعندنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها محصها العلماء وبينوا الأحاديث التي فيها وضعت على الرسول أو كانت ضعيفة فنفوها، لأن العلماء هيئهم الله عز وجل لحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه. والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله تكفل بحفظ كتابه وتكفل بحفظ القرآن هو محفوظ إلى أن تقوم الساعة. ثم السنة وهي توضيح وتفسير للقرآن، الله عز وجل هيئ العلماء الذين أفنوا أعمارهم في حفظ السنة وبيان صحيحها من سقيمها. وعندنا كتابان هذه لا تختلف فيها الأمة جميعا، صحيح البخاري وصحيح مسلم. كل مسلم في هذه الدنيا تقول له الحديث رواه البخاري ومسلم لا يتردد ولا يسأل هل هو صحيح أو غير صحيح. يعني الحديث الذي رواه البخاري في كتابه أو رواه مسلم في كتابه، كل حديث ورد في هذين الكتابين كلها أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. الحديث لو قيل رواه فلان أبو داود أو الترمذي أو غيره من العلماء قد يسأل عنه، ولكن إذا قيل لك الحديث رواه البخاري ما في أحد يسأل يقول هل هو صحيح ولا غير صحيح، لأنه تعهد بأنه لا يورد في كتابه إلا حديثا صحيحا، وهذا هو الثابت. هنا في هذه الأحاديث التي سيوردها المؤلف اختار أحاديث من الصحيحين. يقول هذه الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول يجب الإيمان بها كذلك، أي كما آمنت بما جاء في كتاب الله عز وجل فعليك أن تؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث رواه أبو هريرة وهو في صحيح البخاري ومسلم. أنت آمنت لما جاء في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، فأخبر الله عن نفسه أنه استوى على عرشه، لكن لم يخبرنا بالكيفية كيف استوى، إنما أخبر قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتابه، في 7 آيات، في 7 سور كلها الرحمن على العرش استوى. المؤمنون الذين يؤمنون بكتاب الله وبما قاله الله عز وجل يؤمنون بهذه الآيات على ما أخبر الله عز وجل عن نفسه. وحينما جاء ذاك السائل للإمام مالك رحمه الله وهو يدرس الناس في هذا المسجد ووجه له ذاك السؤال في هذه الآية الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك كما هو معروف في القصة أنه أصابته الرحضاء، يعني اندهش من هذا السؤال البدعي، ثم بعد أن استجمع قواه قال له: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحق. فالاستواء معلوم، العرب خاطبهم الله عز وجل بلغتهم حتى تقوم عليهم الحجة. يعني لو كان القرآن أعجمي والمنزل عليهم عرب فيقولون كيف أعجمي وعربي، أو المرسل عجمي، وإنما هذا القرآن بلسان عربي مبين. حينما تنزل الآية الذين نزلت عليهم يفهمونها ويفهمون معناها ويفهمون ما دلت عليه، وإذا استشكل أو أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتاب الله آيات يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الخمر والميسر، ثم الجواب ممن جاء؟ الجواب جاء من الله عز وجل. هنا الصحابة سألوا عن أشياء أشكلت عليهم والله عز وجل أجابهم على تلك الأسئلة. يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر، يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هذه الأمور التي أشكلت عليهم سألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام أجابهم على ذلك. لكن الآيات الأخرى الرحمن على العرش استوى، والله على كل شيء قدير، والله هو السميع البصير، هذه كلها ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيها. يعني العلماء استقصوا ذلك فلم يجدوا أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، بمعنى أن الرسالة كلها جاءت لتوضح للبشرية الفرق بين المعبودات هذه التي يعبدونها من دون الله عز وجل وبين الله الخالق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. يعني الرسالة كلها تدور على بيان خصائص الله عز وجل وما يستحقها، وبيان هذه الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل. فكان الأمر جليا وواضحا في صفات الله عز وجل أنه هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف، هو المعبود، أي أن كل صفات الله عز وجل كانت واضحة للناس الذين خوطبوا. وحينما جاء المشركون وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قالوا له صف لنا ربك الذي تدعون إليه، الجواب جاء من الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا نظير له، لا ند له، لا شبيه له، بل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث في الصحيحين يقول هو مما دل على هذه الصفة، الصفة الفعلية الاختيارية، وهو أن الله عز وجل إذا جاء ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هذا القول، فيقول من يدعوني فأستجيب له وبالأسحار هم يستغفرون. فآخر الليل والإنسان إذا كان في خلوة في بيته لا يراه أحد ثم قام يدعو ربه، هذا هو الإيمان الصحيح الذي لا شبهة فيه. لأن الإنسان إذا كان في بيته مغلق عليه بابه لا يراه أحد ثم يقوم يتهجد وتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فإذا قام يتهجد يتلو كتاب الله يصلي يدعو الله في هذا الليل الأخير الذي لا يراه أحد ولا يسمع أحد إلا الله، هذا دليل على إيمانه، أي على إيمان هذا الشخص وخوفه من الله عز وجل. كذلك إذا كان في المسجد ويصلي إن شاء الله لا نقول في ذلك شيئا، لكن يختلف كون الإنسان أمام الناس وكونه في خلوة لا يعلمه إلا الله، لأنه لا يحث على ذلك العمل إلا خوفه من الله عز وجل ورجاؤه، هو يخاف الله يرجوه. والله يقول في هذا الحديث من يسألني فأستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين أولوا الحديث وقالوا أنه ينزل ملك آخر الليل وهو الذي يقول ذلك القول، لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا ليردوا هذا الحديث بعقوله، لأنهم يقولون لو قلنا أن الله ينزل نشبهه بخلق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فحينما قال الرحمن على العرش استوى ونحن آمنا بذلك ما أخبرنا بكيفية الاستواء. وحينما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ما أخبرنا بالكيفية، بكيفية النزول. والله عز وجل يتصرف كيف يشاء، ما على المسلم إلا أن يسلم ويؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تشهد للرسول بلسانك، إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فعليك أن تصدقه في جميع ما أخبرك به. وقد أخبرنا بهذا الحديث المتفق عليه الذي تلقته الأمة بالقبول، الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني الحديث إذا اتفق عليه الشيخان أقوى مما إذا تفرد به أحدهم، مع أن ما في مسلم أو في البخاري وإن تفرد به أحدهم هو صحيح، ما في أحد يرد ما جاء في صحيح البخاري ومسلم مطلقا من الأمة كلها، بل كلهم يتلقون ما جاء فيهما بالقبول. هنا يقول من يدعوني فأستجيب له، رد علماء السلف على هؤلاء المؤولة وقالوا أنه لو نزل ملك ما يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لأن الملك بشر مخلوق، البشر الملك مخلوق، فالملك ما يقول هذا القول، لو كان ملكا لقال يقول ربكم من يدعوه فيستجيب له، من يستغفره فيغفر له. بدليل أن هناك حديثا في صحيح البخاري وهو أن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده أوحى إلى جبريل أنني أحب فلانا فأحبه، ثم يأمر أهل السماوات أن يحبوه، فجبريل عليه السلام ينزل بهذا الأمر من الله عز وجل، وجبريل هو السفير بين الله وبين الرسل، لأنه هو الذي أرسل إلى الرسل جميعا بالوحي من الله عز وجل. فجبريل يقول لأهل السماوات إن ربكم يحب فلانا فأحبه، ما يقول إني أحب فلانا فأحبه، لأنه لا يمكن أن يتجرى بين يدي الله عز وجل ويقول ذلك القول، لأن هذا القول لا يقوله إلا الله. فالله عز وجل في هذا الحديث الذي سمعناه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل الملك يقول للناس من يستغفرني فأغفر له؟ الملك لا يملك ذلك. إذن هذا التأويل فاسد والعلماء يردونه بدليل هذا الحديث الآخر الذي سمعناه، وهو أن جبريل يقول لأهل السماء إن ربكم يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يلقى له القبول في الأرض. يلقى له القبول في الأرض أي بين الناس. وهذا مجرب معروف على أن العلماء الربانيون الذين صلتهم قوية بالله عز وجل أن الله عز وجل يلقي لهم القبول في قلوب الناس، حيث أنهم إذا قيل لهم قال فلان قبلوا ذلك القول منه، لأنهم يعلمون على أنه لا يتجرأ بين يدي الله ولا يقول إلا ما يرضي الله ورسوله. إذن هذا الحديث نؤمن به كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن ربنا ينزل في ثلث الآخر من الليل كما يشاء وكيف يشاء، ما علينا إلا أننا في هذا الوقت نحرص على دعاء الله وعلى الاستغفار وعلى طلب ما نرجوه من الله عز وجل، فالله عز وجل يستجيب لمن دعاه، يعطي من سأله، يغفر لمن استغفره. الحديث الآخر أيضا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، يعني علمنا أو عرفنا من الحديث السابق أن فيه صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ولا نؤول الحديث وإنما نؤمن به كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان له تأويلا لو كان له معنى غير ذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف يتركهم يضلون ويجعلهم يعتقدون أن الله ينزل ولا ينزل وإنما ينزل ملك، هذا لا يتصور. ورسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه البلاغ المبين، والله عز وجل قد أخبر عن رسوله أنه بلغ كل ما أنزل إليه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ورسول بلغ كل ما أوحي إليه، أي أن الدين كمل كما قال تبارك وتعالى في حجة الوداع، أي أن الدين بدأ من حينما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلفه بالرسالة، وبدأ يدعو الناس إلى هذا الدين، وكانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا إلى حجة الوداع، أنزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المشهود الذي حضره أكثر من 114,000، وكان يدعو الناس ويبلغهم رسالات ربه ويبينهم الحلال والحرام، ويقول هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه من ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حفظه الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا. فما على المسلم إلا أن يعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يحذر البدع والمحدثات المخالفة، لأن رسول عليه الصلاة والسلام بين كل شيء وقال إياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الثاني أيضا في الصحيحين متفق عليه لفظه وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. هذا الحديث لفظه أن رجلا في فلاة، الفلاة تعرفونها في خلاء، ومعه راحلته، راحلة هي الناقة والجمل الذي يسافر عليه، هذه الراحلة عليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه ضاعة. هنا ما في لا طعام ولا شراب، بحث ولم يترك مكانا إلا بحث فيه فلم يجد الراحلة التي عليها الطعام والشراب. والإنسان إذا فقد الطعام فقد الشراب في وقت محدد يموت، لأن الإنسان لا يعيش إلا على ذلك. فلما عجز عن البحث قال: أنا أرجع إلى مكان الذي كنت فيه حتى أموت، وينتظر الموت الآن. فرجع إلى المكان الذي هو فيه فنى، أخذته قفوة فنى، ثم فتح عينيه فإذا الناقة واقفة على رأسه. كيف يكون فرحه؟ إنقاذ لحياته، ففرح بوجود الناقة التي عليها الزاد والماء فرحا شديدا، حتى قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل ما يقول اللهم أنا عبدك وأنت ربي، من كثرة الفرح قال هذه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله عز وجل عباده الذين خلقهم وأمرهم ونهاهم إذا عصوا وارتكبوا السيئات وارتكبوا الذنوب الكبائر ثم تابوا إليه، الله أشد فرحا بتوبتهم من هذا الرجل بشدة فرحه براحلته التي وجدها عليها ماءه وشرابه أو زاده شرابه زاده وطعامه. هذا الحديث في هذه الصفة، فالله عز وجل أثبت لنفسه أنه يفرح بتوبة عبده، لكن ليس فيه كيفية للفرح، فيه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فنحن نؤمن بأن الله يفرح بتوبتنا، ونحن الآن كثير منا حجاج وجاءوا تائبين إلى الله عز وجل مقلعين عن ذنوبهم التي ارتكبوها ويطلبون من الله عز وجل المغفرة والتوبة، تائبون إليه فالله يعفو عنهم ويغفر لهم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع كي ولدته أمه. ألا نؤمن بهذا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسك، والرفث فسره العلماء بالجماع كما قال ابن عباس، والفسوق هي المعاصي بجميع أنواعها. فكل إنسان حج حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، والحج المبرور فسره العلماء بأنه ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. ما يكون الإنسان حج من بلاده وهو يقصد أنه إذا رجع يقول له يا حج فلان يا حج فلان، لا يقصد هذا، لا يقصد أن يأخذ بهذه الدرجة التي أخذها في حجه، أنه إذا رجع يستأمنونه ويقول الحج فلان الحج فلان. إذا كان يقصد مثل ذلك فليس له من حجه إلا ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان الذي يتصدق في هذه الدنيا، الإنسان الشجاع الذي يجاهد في سبيل الله، إذا أراد من الناس أن يقولوا عنه أنه جواد، يعني عندك مال تعطي الفقراء، تبني المساجد المدارس، تساعد الضعفاء في كل مكان، إذا كنت لا تريد من هذا المال الذي تقدمه لهؤلاء إلا أن يقولوا عنك أنك رجل كريم وأنك رجل جواد، إذا جئت وقفت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا المال الذي أعطاك إياه وقال الذي عمل ذلك العمل: ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق به إلا أنفقت فيه، تصدقت على الفقراء والمساكين، بنيت المساجد، بنيت المستشفيات، ساعدت المجاهدين. الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فإذا كان علم من نيتك أنك لا تريد إلا أن يقول الناس عنك أنك جواد، الله يقول له: كذبت، إنما أنفقت ذلك ليقال جواد وغدته، يعني أنت أنفقت تلك الأموال حتى يثني الناس عليك بأنك رجل تبذل الأموال، فقد تحصلت على ما أردت، مدحوك في الدنيا وقالوا أنك جواد. كذلك الذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله إذا كان لا يريد من جهاده إلا أن يقال عنه أنه شجاع، وحينما يسأل ماذا فعل بصحته تلك التي منح الله إياه، فإذا قال جاهدت في سبيلك، والجهاد لا يكون في سبيل الله إلا ما إذا أراد المجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا، أما إذا أراد أن يثني الناس عليه بأنه شجاع وأنه جواد وأنه القائد الفلاني، أنه القائد المحنك، إذا أراد ذلك فحينما يقول جاهدت في سبيلك الله عز وجل يقول له: كذب، إنما عملت ذلك العمل ليقال شجاع وقد قيل، أي قد أخذت ما أردته في هذه الدنيا، لأن الله لا يظلم أحدا. فالأموال أو تلك الشجاعة التي عمل بها الرجل الله عز وجل يعطيه ما أراد. أما يوم القيامة فلا يقبل عند الله إلا العمل الخالص. إذن أنت أيها الحاج جئت تائب، ومن شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن ذنوبه التي ارتكبها، الذنوب والمعاصي التي كان يمارسها يقلع عنها. والإنسان قد يأتي للحج قد يكون في 60 في 70 وقد أمضيت هذه الفترة كلها، والشيطان والنفس الأمارة بالسوء تزين لك مثل تلك الأعمال، ولكن الله عز وجل وفقك لأداء هذه الفريضة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن صاحبه يخرج من ذنوبه كما في صحيح البخاري ومسلم، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما ولدتك أمك ماذا عليك؟ ما عليك ذنوب، لم ترتقي شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن أنت كأنك بعد 70 سنة ولدت ولادة جديدة. ولكن هذا الحج الذي يكون للمسلم بهذه الصورة وأنه يولد ولادة جديدة له الشروط التي سمعنا: أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن تكون النفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يمضي في طريق السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فإن استجاب بها. إذن لا بد أن تكون النفقة حلالا، لا تكون من رشوة ولا تكون من ربا ولا تكون من نهب ولا من غصب ولا من مال يتيم، أي أن المال هذا يكون حلالا طيبا لا شبهة فيه. والربا مشكلة لو دخلنا طولنا فيه، ولكن نشير إليه إشارة. الربا سمي بغير اسمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشروبات أنهم يسمونها بغير اسمها حتى تروج عند الناس. فالمسكرات بأنواعها الخمور وما اشتق منها يسمونها المشروبات الروحية، هذا معناه ترغيب فيها، مشروبات روحية. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فالمشروبات سواء سموه ويسكي أو سموه بأي اسم من الأسماء هذه كلها حرام. لما يأتون للربا ما قالوا ربا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لو قالوا ربا المسلم يخاف من هذا الوعيد الشديد لأنها كبيرة من الكبائر، لكن لا، سموه بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة، يعني كل واحد يحب الفائدة سواء كانت فائدة علمية أو فائدة دنيوية مادية، فسموه بهذا الاسم. إذن كل إنسان يتعامل مع البنوك بهذا المعنى، بمعنى أنك تودع عندهم نقودا ويعطوك فائدة مقدارها 5%، 7%، 10%، 1%، هذا هو ما قال الله عز وجل عنه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني هذه الفوائد التي يتعامل بها الناس في البنوك أو في غيرها مع المؤسسات، لأن كثير من الناس يظنون على أن الربا لا يكون إلا في البنك، هذا ليس بصحيح. الربا هو أن تعطي إنسانا مالا 1000 ريال أو 1000 جنيه ب1010 أو 1100 بعد فترة، بعد 6 أشهر أو بعد شهر أو بعد سنة يعطيك هذه الفائدة. فلو اتفقت مع إنسان صاحب متجر صاحب مال ما عنده لا بنك ولا شيء، لكن عادته هكذا يتعامل مع الناس، تأتي عنده ويعطيك قرض 1000 ريال ويقول بعد سنة تعيد لي 1100، هذا ما هو بنك ولا شيء، إنسان، هذا هو الربا بعينه. إذن فعل المسلم أن يحذر من هذه المعاملات، لأن هذه المعاملات الذي أدخلها على المسلمين هو اليهود، لأن اليهود يقولون: ما عليهم في الأميين سبيل، يقولون كما ادعوا والله أكذبهم في دعواهم أنهم يأكلون الربا ويأخذون أموال الناس سواء بهذه الأشاليم أو يقتلون الناس ويأخذون أموالهم، لأنهم ما عليهم حسب عقيدتهم في الأميين سبيل. والأمي كل ما عند اليهودي يسمى أمي، اليهودي ما عداه سواء كان نصراني أو يعني مسلم أو غير مسلم، إذا لم يكن يهودي فهو أمي. والأمي معناه أن اليهودي لا سبيل عليه من الله فيه، يقتله أو يأخذ ماله أو يعمل ما عليه ذنب، ما عليه. ولهذا تشاهدون ما تشاهدون ما يعمله اليهود بالمسلمين، لأن هذه عقيدته. الله قال عنهم حينما قالوا: ما علينا في الأمين من سبيل، الله أكذبهم في ذلك وأخبر على أن من قتل إنسانا مسلما فعليه إثمه، وأن المال محرم إلا بالطرق المشروعة. فاليهود ليس عندهم إثم بعقيدتهم حينما يقتلون هؤلاء المساكين، حينما يهدمون عليهم بيوتهم، حينما يكسرون عظامهم، حينما يقتلون أولادهم، هم يعتقدون أنه لا إثم عليهم، هذه عقيدتهم، والمسلم ليست هذه عقيدته. كذلك في أخذ الأموال لا يعتقدون على أنهم إذا أخذوا أموال الناس أن في ذلك عليهم إثم، هذه عقيدتهم وهذا إيمانهم، والله عز وجل قد أخبر أنهم كاذبون، وأن عملهم الذي يعملونه مخالف للشرائع السماوية جميعا، بل قتلوا أنبياءهم الذين أرسلوا إليهم. إذن نحن نقول الحج المبرور ابتعدنا عنه أن تكون النفقة حلال، لأن في حديث أبي هريرة الذي في الترغيب والترهيب على أن الإنسان إذا وضع رجله في الغرس وقال لبيك اللهم لبيك وسعديك، فإذا كانت النفقة من مال خبيث يرد عليه أو يرد عليه لا لبيك ولا سعد، نفقتك خبيثة وحجك مأزور غير مبرور. وإذا كانت النفقة حلالا والنية صادقة يقول لبيك وسعديك، ويقول له في هذا الحديث يعني نفقتك طيبة وحجك مبرور، ويرد عليه بهذا الرد. فالإنسان والعلماء جميعا الصالحون جميعا كانوا يتخيرون لنفقات حج الشيء الذي لا شبهة فيه بوجه من الوجوه. إذا كانت النية خالصة وكان المال حلالا طيبا والله لا يقبل إلا الطيب، وتابع في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه خذوا عني مناسككم ولم يرفث ولم يفسق، فهذا هو الحج المبرور. ومعنى ذلك أنه رجع تائب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتوب عليه ويمحو ذنوبه وتبدل بحسنات. والرجل كما علمنا الرجل أو المرأة أنه يولد ولادة جديدة إذا جاء بهذا الحج على هذه الصورة وجاء تائبا إلى الله عز وجل. فعلينا الحجاج خاصة وعلى الناس جميعا التوبة. الله عز وجل يقول توبوا إلى الله جميعا، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تشريعه، لكن خاصة الحاج جاء وترك ماله وترك أهله ترك دياره ترك أحب الناس إليه وجاء راجعا إلى ربه عز وجل. والمعلوم أن كل إنسان يخاف من شيء يفر منه، أليس كذلك؟ إذا في أسد يأكلك أو إنسان اعتدى تفر، ولكن إذا خفت من الله تعود إليه، الخوف من الله العودة إليه. إذا نحن عائدون إلى الله عز وجل تائبون، فعلينا أن نخلص في عباداتنا، وعلينا أن نشغل أنفسنا في حجنا بما ينفعنا. أنت هنا متفرغ، لا عندك لا أولاد ولا عندك عمل، كل عملك الذي تقوم به هو أداء هذا الحج، وعليك أن تتزود. وقد قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالتزود في القسم الأول من الآية المقصود به التزود بالنفقة بالمال، حتى لا يأتي الإنسان يسأل الناس يحج ويتكفف الناس اعطني اعطني. وإذا أكثر من المال إذا كان موسرا فسيتصدق من هذا المال. وتزودوا، ثم قال بأن خير الزاد التقوى، لأن الزاد الأول بلغة، يعني هذا المال الذي تأخذه يبلغك لحاجتك في هذه الدنيا، لمركوبك ومشروبك وطعامك وأعمالك التي تريد، فهذا هو بلغة يبلغك، والله عز وجل أعطاك هذا المال فلا بد أن يكون حلالا. أما التزود الثاني وهو التقوى، فهذا هو الذي يوصل الإنسان إلى الجنة. التقوى فسرها العلماء بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله أمرك بأوامر ونهاك عن أشياء، فعليك أن تمتثل ما أمرك الله به وتنتهي عن جميع ما نهاك الله عنه، سواء كان هذا النهي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نقول في هذا الحديث في قضية التوبة أن الإنسان إذا رجع تائبا إلى الله عز وجل فالله عز وجل يفرح بتوبته، ونحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، أي نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتنا لله صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. أيضا ذكر حديثا آخر وفيه صفة من الصفات، والحديث أيضا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف يكون ذلك؟ الرسول أخبر على أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المسلمان مسلم ومسلم، هذا يشهد سيفه على هذا والآخر يشهد سيفه على الآخر، ثم تحدث المعركة بينهما فيغلب أحدهما الآخر. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن القاتل والمقتول في النار. ما معنى هذا الحديث؟ وما معنى هذا الحديث هنا الذي يقول رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة القاتل والمقتول؟ نسمع التفسير. أما الحديث الأول فالعلماء قد فسروا على أن الإنسان المصمم على العمل يعاقب به ولو لم ينفذ، فكان المقتول حريصا على أن يقتل صاحبه ولكنه غلب، يعني اثنان يتصارعان أحدهما صار أقوى من الآخر، كل واحد يريد أن يقتل الآخر ولكن أحدهما غلب الآخر فقتل ذلك. إذن المقتول كان حريص على أن يقتل صاحبه، فهنا العزم المصمم الإنسان يعاقب عليه. فالشباب الذين يريدون الذهاب إلى تلك البلدان من أجل شرب الخمر والفواحش وارتكاب المعاصي، لأنهم مثلا في هذه البلاد لا يستطيعون مثل ذلك، فيسافر إلى بعض البلدان المعروفة التي يعرفها كثير منكم، يريد أن يذهب تلك البلاد يشرب خمر ويزني ويرتكب كل المعاصي. هذا الشخص الذي أراد ذلك إذا حيل بينه وبين السفر ولم يتمكن يدخل في معنى هذا الحديث، لأنه كان مصمم على عمل ذلك ولكن حيل بينه وبين ذلك العمل. إذا أي إنسان عزم على معصية ولم يستطع ينفذها وإنما رد عنها ولو تمكن لنفذها يعاقب على ذلك، وهذا ما يسمونه بالعزم المصمم أن الإنسان يعاقب عليه. يعني الإنسان إذا عزم على معصية ثم تركها فهذا يثاب على ذلك الترك، إذا تركه لله. لو ارتكب المعصية ما عليه إلا ذنب واحد، يعني من عمل سيئة يجزى مثلها ومن عمل حسنة ولو عشر أمثالها. لكن إذا كان مصمم وحيد بينه وبين التنفيذ هذه السيئة يعاقب عليه وتكسب عليه. أما الحديث الآخر فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا كافرا ورجلا مسلما وحدت المعركة بين المسلمين وبين الكفار، فالكافر قتل المسلم، المسلم الذي يقتل شهيد أليس كذلك؟ شهيد في الجنة. ثم بعد ذلك يمن الله على ذلك القاتل بيسلم والإسلام يجوب ما قبله فيدخل الجنة. فالله عز وجل يضحك من الرجلين الذين بهذه الصفة، وهذه الصفة أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فنثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندخل عقولنا فيها ولا نؤولها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.